أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنه كان الكلام في مسألة تعريف أنه قانون في تعريف علم المنطق الذي أنه عرفه المصنف بقوله آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، وبينا مجموعة مطالب أنه تبعا لما بينه المحقق الشارح، وذكرنا تبعا له عدة مطالب أنه ما هو المراد من الآلة، وأنه ما هو المراد من هذا التعريف، هل هو تعريف بالحد أم هو تعريف بالرسم، وذكرنا أنه هذا التعريف هو تعريف بالرسم، وأن التعريف بالرسم أنه يمكن أن يكون بمصاديق متعددة، أنه صحيح ينقسم من حيث أنه الانقسام القانوني أو الهيئوي أو الصوري إلى رسم تام وإلى رسم ناقص، ولكن أي منهما كان أنه يكون مشتملا على الخاصة، وهذه الخاصة أنه يمكن أن تكون بمصاديق متعددة، إما باعتبار الذات فقط من دون أن تكون مقيسة، وإما أن تكون باعتبار الذات مقيسة، والمقيس أنه على أصناف ذكرناها في الدرس السابق. وأيضا هنا أنه على كلمة قانون وكلمة آلة عفوا أنه استشكل جمع من المتكلمين هل أن علم المنطق علم أو ليس بعلم، لأنهم فهموا من الآلة هو محض الصناعة فقط، فمن هذا ومن غيره من إشكالات أخرى ذكرناها في الدرس السابق قالوا ليس بعلم، ولكن أنه المحقق الشارح أجاب عن جميع هذه الشبهات. وآخر ما وصلنا إليه هو وأما قوله آلة قانونية، يعني من قول الشارح، وأما قوله آلة قانونية فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسط.
ولكن الإشكال قلت في ذلك اليوم لما نبدأ كل إشكال سنبدأ بالإشكال.
أي إشكال؟
الإشكال الذي يورد في هذا المورد، الموضع عفوا، وهو أن يقال لو من هنا قيام بكلمة، لأنه ما دخلنا في الإشكال.
أي إشكال؟ نعم.
الإشكال الذي يسبق الآلة القانونية.
نعم.
الفقرة قبل
الآلة.
صحيح.
نفس الصحيح.
لا تختلف هذه الطريقة. ها والإشكال الذي يورد في هذا الموضع.
نعم.
هذا قرأناه وشرحنا العبارة يعني في وقته. خب مو مشكلة. نقرأ العبارة ونشرح، ولكن أتذكر أنه بيناه.
ما شرعناها، تركناها بأنه الوقت كان ضيق.
خب
الأستاذ بأنه لا يوجد وقت.
على كل حال، إذن نبدأ من قوله والإشكال الذي يورد في هذا الموضع، وهو أن يقال لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى منطق آخر. وهنا ماذا يلزم؟ أنه بحسب تعبيرهم هذا أنه يلزم إما الدور وإما التسلسل، فإما أن يكون المنطق علم فإذا وكل علم محتاج إلى المنطق فيلزم أن يكون المنطق محتاج إلى المنطق، وهذا يلزم منه الدور الصريح، أو يحتاج إلى منطق آخر وننقل الكلام إلى المنطق الآخر أيضا هو علم أو ليس بعلم، فإذا قلتم علم فيلزم احتياجه إلى منطق والمنطق إلى منطق، وهكذا يتسلسل إلى غير نهاية. قال ينحل به أو إلى منطق آخر ينحل به، وذلك لتخصيص. كيف ينحل؟ يعني الجواب الحلي في هذا الشيء. طبعا يوجد جواب نقضي ويوجد جواب حلي، وهو بدأ بالجواب الحلي. قال وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق. نحن ما قلنا أن جميع العلوم محتاجة إلى المنطق على أطلاقها، وإنما العلوم التي تحتاج إلى المنطق هي العلوم الحصولية دون الحضورية، هذا أولا، والعلوم الحصولية النظرية دون الضرورية، وهذا واضح يعني بقرينة معرفة نفس ماهية المنطق، بقرينة معرفة نفس آلية المنطق بأنها تصحيح الفكر. فعندما نقول المنطق آلة لتصحيح الفكر، إذن واضح بهذه القرينة أنه في الفكر الذي يكون قابلا للخطأ لا مطلق الفكر، لا الحضور منه ولا الحصول الذي يكون ضروري. فلذلك قال لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها، والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات أنه ينبه عليها وأوليات. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول وإذا رجعنا إلى علم المنطق نجد أن أكثر مسائله أنه بما تبتدئ؟ تبتدئ بالضروريات ولا تبتدئ بالنظريات. وقدمنا سابقا بأنه خصوصا المباحث التصورية هي مباحث تحليلية توجب الالتفات إلى العلم ولا توجب تحصيل العلم، وفرق ما بين الأمرين فرق كبير. أنه أنت تتوجه إلى وجود الشيء وأنت تتكسب وجود الشيء. التنبه إلى وجود الشيء أمر موجود ولكن تتوجه إليه، وأما تكسب الأمر لا، هذا مفقود فتكسبه، أنه وجدان بعد فقدان. أما ذاك لا، التفات مع وجدان، وجدان حاصل في التنبه. وهذا يعني من قبيل مع المفاهيم الضرورية الحصول في النفس التي لا تحتاج إلى تعريف، أو من قبيل معرفة قوى النفس. قوى النفس معلومة يعني من حيث الوجود، مع أنه مستخدمة من حيث الوجود، ولكن أسس علم نظرية المعرفة لماذا؟ لمضاعفة العلم بها وتوجه النفس إليها. فهكذا في علم المنطق، أنه علم المنطق هذه الآلية في أكثر قوانينه عبارة عن آلية حاصلة في النفس، وعبارة عن أنه آلية مستخدمة أصلا من قبل النفس، ولكن أنه من دون ذلك التوجه. فعلم المنطق إنما أسس ليضاعف هذا العلم الموجود عندنا، هذا في أوله وفي أكثر مسائله، فليس هو تكسب جديد. وإلا كل من تأمل أنه المفاهيم التي تحمل على الشيء إما أن تكون ذاتية له يعني مقومة، وإما أن تكون عرضية، هذا يحتاج إلى توجه ولا يحتاج إلى دليل. لذلك عندما يذكرونها يذكرونها ذكر المسلمات. ما يعني هل في يوم من الأيام أنه القسمة تحتاج إلى دليل بحسب يعني أكثر أنواع القسمة؟ ولكن مثل هكذا أنه أنواع من القسمات في المنطق لم يذكروا لها دليلا، قالوا المفهوم إما مفهوم كلي أو مفهوم جزئي، والمفهوم الكلي إما مقوم أو عرضي، والمقوم كذا والعرضي كذا، من دون أن يذكروا دليل أصلا. وأوضح التنبيهات على أنها لا تحتاج إلى دليل وأنها غير مكتسبة، أنها لما تلقى على المقابل وجدانا تجدون تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل وجدانا. فهذا العلم هو لمضاعفة توجه النفس إلى ما هو حاصل ومتحقق فيها. فلذلك قال والمنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات ينبه عليها، مو اكتساب جديد، وأوليات تتذكر أو تتذكر وتعد لغيرها، تصبح معدة. نعم في بعضها يحتاج، يعني مثلا الإنتاج في الشكل الثاني يحتاج إلى دليل، أنه إنتاج الشكل الثالث والرابع يحتاج إلى دليل، وهكذا. يعني أكثر شيء هو في التصديقات بعض الأحيان نحتاج. العكوس مثلا في مباحث العكوس، إذا تتذكرون أنه في منطق المضفر أو في الجوهر النضيد أخذنا أنه عكس الموجب الكلية مثلا موجبة جزئية، ما هو الدليل على ذلك؟ يذكرون الدليل على ذلك، وإن كان بعضهم يقول حتى مثل هذا الدليل هو عبارة عن تنبيه. لماذا؟ لأنه الانتقال الحدسي صعب في مثل هذه المسائل غالبا، فتحتاج إلى تنبيهات. فبعضهم عدها أيضا من الضروريات أو من الفطريات أو من الأوليات في أكثر مسائله، أنه تعد لغيرها، ونظريات ليس من شأنها أن يغلق لأنها من قبيل الضروريات، بهذا المعنى من قبيل الضروريات. كالهندسيات التي يبرهن عليها، أنه كثير من الهندسيات أيضا أنه لا تحتاج إلى دليل في واقعها، وإنما تحتاج إلى تنبيه. يعني مثلا الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، هذا تحتاج إلى تنبيه، وإلا يعني الناس كلها لما ترى هكذا نوع من الزوايا متقابلة برأس واحد، فبالنتيجة ماذا تكون؟ تكون أضلاعها واحدة، أنه بانحراف واحد، فتكون هذه الزاوية مساوية لهذه الزاوية من دون تأمل. ولكن تجد يثبتون ذلك عن طريق أنه براهين هندسية. أنا من باب التنبيه، من باب مضاعفة العلم، فجميعها غير محتاج إلى المنطق. يعني ماذا؟ كثير من مسائل المنطق أو جميع مسائل المنطق غير محتاجة إلى المنطق. وهذا يعني غريب منهم، يعني ما أدري لماذا هكذا يفعلون. أنه نحن عندنا قاعدة، كل نظري ينتهي إلى ضروري، والمنطق هو ضروريات العلوم، يعني هو ضروريات التفكير في العلوم، خلص فتنتهي العلوم عنده بعد ما نحتاج. كما أنك أيها المستشكل أنه في الوجود ماذا تقول؟ تقول نقولها كل موجود يحتاج إلى موجد، وبقرينة أنه فهم هذه العبارة بأنه الموجود ممكن نقصد، وليس كل موجود حتى الواجب، بحيث إما أن يلزم الدور أو يلزم التسلسل، هكذا يعني يصرح. فلا تكون العبارة أو أنه إيهام اللغة أو احتمالية الوجوه المتعددة في الاصطلاحات اللغوية تكون مؤثرة على الفهم الحقيقي والفهم التكويني للأشياء. وهذا هو عيب منطق المتكلمين، يعني ماذا؟ أنه يعني أنه أفكارهم تتأثر بالوجوه المتعددة من اللغة، أنه اللغة بطبيعتها حمالة ذو وجوه. سما أدري أنه اللغة العربية هكذا طبيعتها، بقية اللغات حتما موجود فيها هذا الشيء، فيتأثر الوهم ويتأثر الخيال بهذه الوجوه المتعددة من المستوحات من طبيعة اللغات.
هذه المشكلة موجودة حتى عند المتكلمين المعاصرين.
هو ما بقى متكلم الحمد لله. أكثرهم أصبح متأثر، ولكن بني موجود، موجود ولكن ليس في علم المنطق، وإنما أكثر يعني تأثيراتهم اللغوية في علم الكلام، يعني في المسائل المختصة بالله وبفعله وبصفاته، أنه الأحاديث عندهم مؤثرة، والظهور المتعدد متأثر يؤثر عفوا على مبانيهم وعلى أحكامهم. فجميعها غير محتاج إلى المنطق، فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية كالشكل الثاني، كإثبات العكوس إذا قلنا بأنها تحتاج إلى دليل، وفي بعض أنواع القسمة أنه لإثبات الحصر فيها مثلا، أو نحتاج إلى استقراء لأنه إثبات أطراف القسمة، ومن هذا القبيل القليل جدا يعني. فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول اللي هي بعض مسائله، لأنه قال أكثر مسائله، بعض مسائل تحتاج وأكثرها لا يحتاج، فالصنف الأول هو الذي يحتاج، أنه على ما ذكرنا بعض أمثلته، فلا يدور الاحتياج إليه، بل في نفس العلم يوجد ما هو ضروري يكون مؤسس لما هو نظري. فنظري المنطق إن سلمنا به، فنظري المنطق ينتهي إلى بديهي المنطق أو إلى ضروري المنطق، خلاص فينتهي الدور والتسلسل. وهذا لا يمنع أن يكون أنه حتى لو كان آلة بالنتيجة، أنه لا يمنع أن يكون علما، لأن بينا في الدرس السابق أن ضابطة العلم على ما ذكروه، أنه ما كان مؤلفا من موضوع ومن مبادئ ومن مسائل تمثل الأعراض الذاتية لذلك الموضوع، خلص هذا قوام العلم. فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول، أنه هذا الاحتياج الذي يحتاجه تحتاجه بعض مسائل المنطق هو في بعض أصنافه الذي
ضروريات
النظريات هنا.
لا للصنف الأول، يحتاج للصنف الأول، يعني النظريات يحتاج للصنف الأول هو المكمل.
بعد مسائل
هو ماذا بدأ؟
قال إلى بعد مسائل.
لا للصنف الأول،
لا إنما قلتم صنف الأول وين رجعت مضر.
فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول، فلا يدور الاحتياج إليه، يعني هو مراد يعني في هذه العبارة أنه فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول. من هو الصنف الأول؟ يعني الذي يحتاج له، الذي يحتاج إليه،
يحتاج إليه،
يحتاج إليه. هنا ما أتصور هكذا العبارة،
يعني الاحتياج اللي موجود في النظريات
خوب
تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصنف الأول من البديهيات والضروريات.
يشتمل أكثره على اصطلاحات منبه عليها.
نعم.
هو أول ما بدأ بالبديهيات أم بدأ بالنظريات؟ فقط ندقق بالعبارة السابقة. لو كان كل علم محتاج المنطق لكان المنطق محتاجا إلى نفسه أو إلى منطق آخر، وذلك ينحل به، وذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق اللي هي العلوم النظرية لا جميعها اللي هي الضرورية، والمنطق يشتمل أكثر على اصطلاحات ينبه عليها تتذكر أنه وأوليات تتذكر وتعد لغيرها، ونظريات ليس من شأنها أن يغلق كالهندسيات، فجميعها غير محتاج إلى المنطق. فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى القوانين، إلى قوانين منطقية، فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى الصنف الأول. لاحظ، فإن احتيج في شيء منه، يعني الشيء المحتاج هنا مو الشيء المحتاج إليه، فإن احتيج في شيء منه على سبيل الندرة إلى قوانين منطقية فلا يكون ذلك الاحتياج
إلا إلا إلا,
إلا.
يعني هذا المحتاج،
يعني هنا
يحتاج إلا إلى هذه
الصنف الأول،
ضروريات
الضروريات
بلي بلي أنه بقرينة إلى، يعني فلا يكون ذلك الاحتياج إلا إلى بلي إلا إلى الصنف الأول، فتكون البديهيات باعتبار أن العلوم فيه بديهي، المنطق فيه بديهيات وفيه أنه نظريات، فلا يدور الاحتياج إليه. وأما قوله آلة قانونية، فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه، وذكرنا في الدرس السابق أن ألطف تعريف أنه للآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل، فلذلك قال ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه. ها، طبعا الآلة تسمى إذا كانت مباشرة بين الفاعل والمنفعل، وإلا لو كانت بعيدة أنه تسمى واسطة ولا تسمى آلة. فالآلة ما تكون مباشرة ما بين فعل الفاعل وما بين المنفعل بفعل الفاعل. والقانون بالنسبة إلى اللفظ الآخر الذي ذكره المصنف قال آلة قانونية، فما المراد بالقانون؟ قال معرب رومي الأصل، يعني من لغة الروم، وهو كل صورة. طبعا بالنسبة إلى القانون أنه معرب رومي الأصل وفي لغتهم، يعني الآن المصنف الشارح لما قال وهو كل صورة دخل في الاصطلاح، أما قبل الاصطلاح في لغة الروم أنه في اللغة الرومية ماذا كانوا يعنون به؟ هو معرب من اللغة الرومية، ولكن في لغتهم ماذا يقصدون به؟ القانون أنه يقصدون به مصدر الكتابة، يعني ما أدري تعرفون هذا التعبير، مصدر الكتابة يعني القطعة أنه الحديدية أو القطعة البلاستيكية التي يخط بها الخط، فيقال لها في لغتهم قانون. فمصدر الكتابة يعني التي تضبط رسم الخط، التي تضبط رسم الخط، فيقال لها قانونا. فاستعمل أنه نقل من هذا الاستعمال إلى قانون التفكير أو إلى ما يضبط التفكير، هذاك يضبط رسم الخط وهذا يعني المنطق يضبط أنه التفكير، سير التفكير، فنقل أنه لوجه المشابهة بينهما في الضبط، فنقل من ذاك الاستعمال إلى هذا الاستعمال. خب، ما الذي يضبط التفكير؟ قال وهو كل صورة كلية. هسه بعد أن علمنا بأن القانون هو ما يضبط التفكير، فما الذي يضبط التفكير؟ بعد واضح الكلية أنه الكبرى القياس أم صغرى القياس؟
كبرى
كبرى القياس، وهذا ما أخذتموه في علم الأصول، لذلك علم الأصول ماذا قالوا؟ أنه فرقها عن القاعدة الفقهية أنها كلية، إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما كليا، فهي كلية، وهذا هو الذي يضبط القانون، عفوا كبروية، هو هذا الذي يضبط القانون أو يضبط التفكير، وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. أنه كل ما أنه إن علمناه علمنا أحكام ما ينطبق تحته المطابقة لها، أنه التي تكون مندرجة تحتها. والآلة القانونية عرض عام للمنطق، يعني ما ذكره من التعريف أنه أخذ يجزئ التعريف، أين العرض العام وأين العرض الخاص وهكذا، أنه عرض عام للمنطق وضع موضع الجنس باعتبار أنه أول ما نبتدئ بالعام بحسب الترتيب الطبيعي، وباقي الرسم خاصة له، آلة قانونية من كلمة تعصم تكون خاصة، خاصة له، وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره. يعني نبه أن هذا تعريف بالخاصة أو تعريف بالعرض، ولكن بالعرض أي عرض؟ عرض باعتبار الذات أم عرض باعتبار أنه الذات مقيسة؟ قال الذات مقيسة للمنطق بالقياس إلى غيره. وما الغير هنا؟ قلنا هو الغير هنا المقيس إليه الذات، هو الغاية هنا باعتبار تعصم مراعاتها، هذا غاية علم المنطق. فبالقياس إلى غيره الذي هو الغاية هنا. خب طبعا هذه المطالب إلى أن نصل إلى المطلب الجديد ما فيها شيء، فنقرأها ونشرحها.
يعني هو عرض عن
وضع
جنس، يعني
ليس جنسا
حقيقي،
لا ليس جنسا حقيقي، وإنما عرضا عن
عرض عام. يعني هناك آليات أخرى، يعني
بني مثلا علم الأصول آلة لغيره، مثلا علم الجبر آلة للهندسة، آلة للفيزياء، وهكذا. وإنما قال تعصم مراعاتها، لأن المنطقي قد يضل إذا لم يراع المنطق. ولاحظ تعصم مراعاتها، فهي لها العصمة، ولكن المراعاة شرط، ولكن شرط لنفس القانون. وهذا التفت، يعني كثير ما أنه نستطيع أن نرد الإشكال بهذه الطريقة، أن هذه المراعاة مراعاة لنفس القانون، مراعاة في نفس القانون أم مراعاة للقانون؟
للقانون.
مراعاة للقانون، مو مراعاة في نفس القانون. والفرق بينهما والفرق بينهما هكذا، أن القاعدة من حيث هي في نفس أمرها عاصمة ولا يعتريها الخطأ، من حيث هي عاصمة ولا يعتريها الخطأ، وإنما المشكلة في استعمالها وفي تطبيقها في مواردها. فهذه المراعاة شرط في تطبيقها، يعني في القانون، وليس شرط لنفس القانون، إذ هذا غير متصور هذا المعنى. فنفس القانون عاصم، فنفس القانون بتعبير آخر معصوم، لكن لا يعني أن من تعلمه اكتسب العصمة منه لاحتمالية وقوعه أنه في مرحلة الخطأ التطبيقي، أنه يصبح عنده خطأ في التطبيق، فمراعاته. وهذا الفرق بين العلم والعالم. العلم موصل، ولكن مو شرط أن يكون العالم موصلا إلى النتائج التي يقتضيها العلم. بلي عفوا،
ليش نحن نقول هذه القاعدة بنفسه عاصمة؟ يعني نحن عرفنا بعصمة هذه القاعدة بعد أن طبقها الشخص.
لا 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 لا،
لأنه هي إذا كان بحد ذاتها نحن كيف نعرف عصمتها؟
هي ضرورية بعد.
لا، لماذا نحن بعد شخص وأن طبق هذه القواعد المنطقية،
خب
فيما نحن رأيناه في الخارج على أنه لم يخطئ في جميع الأفعال، هنا عرفنا على أن هذه القاعدة معصومة.
هذا يعني تريد أن تقول بأنه قواعد العلوم تعرف صحتها من العلماء؟ نحن نقول لا، أن بعد تطبيقها، نحن نقول لا، صحة القاعدة تعرف بذاتها، إما أن تكون ضرورية بذاتها، مثلا نقول لازم اللازم لازم الشكل الأول، هذا بمجرد أن تتوجه إليه تلتفت، لازم اللازم لازم، واضح؟ الشمس تلزمها الضوء، والضوء على سبيل الفرض تلزمه الحرارة، فالحرارة تلزم الشمس، لازم اللازم لازم، ألف باء وباء جيم فألف جيم، هذا بديهي بنفسه معصوم عن الخطأ هو، ولكن تطبيقه قد يحصل فيه خلة من جهة الشرائط ومن جهة الهيئة أو من جهة المادة. فنفس القاعدة معصومة، لكن نفس المطبق للقاعدة لا يشترط أن يكون معصوما، إذ قد لا يراعي أنه لغفلة لسهو أو لعدم تدريب أو عدم معرفة إلى آخره.
يعني مثلا،
أما كيف نعرف أنه كما سأل أنه الجناب الشيخ، كيف نعرف بأنها معصومة في نفسها؟ فإما أن تكون بديهية ضرورية الحصول، وإما أن تكون مستدل عليها ببديهي بضروري الحصول، فإما أن تكون مستدلة وإما أن تكون ضرورية. هكذا ها؟
ليس بالرواية شنو من المعصوم؟
الرواية من المعصوم؟ بلي.
يعني أقصد أنه كيف معرفة أن هذه القاعدة معصومة في نفسها؟ ليس حينما سمعنا أن الله جعل العقل حجة؟
لا 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 لا. هذا على خلاف قول الجميع يعني. أنه العقل حجية العقل ذاتية. بعد الشيخ بشير هو يجتهد في كثير من الموارد في قبال الإجماع في قبال النص.
يعني لعلي لم يتضح ماذا أقول.
بني. يعني أنا يعني أتلاطف معك مو أكثر. ولا أسئلته وجيهة في أغلب الأحيان. خب.
أقول الله جعل ماذا على الناس حجتان.
حجتان.
ظاهرة وباطنة.
بني. الحجة الظاهرة.
اللي هي ماذا أم الرسل.
الرسل. والحجة الباطنة.
اللي هي شنو العقل.
بني. ولكن جعله للحجة الباطنة. بني. أكمل سؤالك عفوا.
الآن نأتي. كيف نثق أن هذه لأن هي منقولة.
خب منقولة. منقولة.
كيف نثق بها؟ أولا بالعقل أن نفس هذا المعصوم لا يكذب.
خب.
جيد.
لا لا هذا هذا إذا أخذنا حجية العقل من الرواية لكن حجية العقل ما أخذناها من الرواية.
لا ما أخذ.
حجية العقل ذاتية. وهذه الرواية إنما جاءت للإرشاد ليس أكثر للإرشاد وهذا واضح عندكم معنى إرشادية الرواية. الإرشاد بمعنى التنبيه على ما هو حاصل عندك بهذا المعنى ويوجد معنى آخر لكن يعني لا ينفعنا في المقام. وهذا يعني أنه بعد واضح أنه الإشكالات التي أوردها المتكلمون والتي أوردها الإخباريون والتي أوردها غيرهم من هنا وهناك قالوا بأنه لو كان العلم علم المنطق نافعا لما اختلف الفلاسفة والمناطق فيما بينهم. بعد واضح الفكرة احنا ما نتكلم في المطبق لا نتكلم في أرسطو ولا فارابي ولا ابن سينا وإنما نتكلم في أصل القانون في أصل القانون. نعم قد يختلفون بسبب شبهات تدخل عليهم لذلك نحن نقول تطبيقات أنه القانونية للمنطق وللفلسفة تحتاج إلى تيقن خاص مو تأخذها تعبدا من ابن سينا أو الفارابي تحتاج إلى تيقن خاص أنت تطمئن بنفسك من أن الحد الأوسط والهيئة والمادة أنه متوفرة.
نستطيع أن نقول لأن المنطق يعني حجته ذاتية
بل لأنه إنتاج عقلي والإنتاج والعقل حجته ذاتية بعد.
لأن حجته ذاتية مثلا الأئمة والرسل لم يوصون بدراسته مثلا
يعني ما لم يوصل
يعني على نحو التحديد يعني
تحديد مصداق هم قالوا تعقلوا تفكروا أنه يعني الآيات مليئة يتعقلون يعني على تعبير ابن رشد يقول لا أدري هل الإبل آية أم رواية الإبل لا آية ولا رواية والله بالصريح يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لا آية ولا رواية ولا نبي هو ولا معصوم ولا أي شيء. خب إذا نريد أن ننظر إلى الإبل كيف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعني هو الله عز وجل يريد أن يثبت وجوده تبارك وتعالى عن طريق الإبل النظر إلى الإبل فيقول كيف أتعامل مع هذا الإبل بحيث أنه أعرف منه وجود الله تبارك وتعالى كيف أتعامل معه غير يوجد آلية موجودة عندي أنه أستطيع من خلال محاسبات ذاتية مو آية أو رواية من خلال محاسبات ذاتية أنه حاصلة عند الإنسان يستطيع أن يقول بأن هذا لا بد له من خالق على هذه الدقة وعلى هذه يعني التناسق وكونه قاطع المسافات يعني إلى آخره بعد العرب كانوا يتغزلون بالإبل فلا بد له من صانع أوجده لا بد له من صانع بغض النظر هذا الصانع اللات العزة الله عز وجل بغض النظر المهم له صانع بعد ذلك ترتب ماذا ينبغي أن يكون هذا الصانع فتخرج اللات والعزة وهبل وإلى آخره لأنها عاجزة غير قادرة على إصدار مثل هكذا مخلوق فيثبت وجود أنه عالم حكيم سمه الله أو لا تسميه الله لا فرق أنه عالم قادر حكيم مدبر إلى آخره فتصل فهذه كلها لا آيات ولا روايات وإنما هي عبارة عن محاسبات عقلية وانظر أنت إلى أنه الآيات التي وجهت النظر للآيات الآفاقية والآيات الأنفسية علما أنها لا آيات ولا روايات يعني لا آيات قرآنية ولا روايات وإنما هي آيات تكوينية. وكيف من الآيات التكوينية ننتقل؟ نسأل هذا السؤال. إذا قلت بالفطريات والأوليات خو سلمت إذن أنت ببعض العلم. بس الباقي بعد مو مشكلة كبيرة. المهم المنهج أنه الإنسان له قوة تسمى بقوة العقل، لها القابلية على الاستنتاج والوصول إلى الحقائق، وأفضل الحقائق هو إثبات وجود الله تبارك، وقد كفل لها، وقد كفل الله تبارك وتعالى العقل بإثبات أهم وأخطر المسائل وهي وجوده تبارك وتعالى. فمن باب أولى أنه يجري في غيره. ثم العجب يعني أنه هذه العقول التي وصلت إلى هذه يعني الأمور المستحدثة التكنولوجية أنه بمختلف أصنافها، يعني أيضا أقول هذا مؤيد لأن هناك قوة في الإنسان لها القابلية على أن تصل إلى حقائق الأمور.
وصل عندما رفضوا المنطق الروسي.
ها؟
وصلوا عندما رفضوا.
لأنه يثبت التوحيد وهم عندهم مشكلة مع التوحيد.
يعني علوم حديثة منطق حديث.
يعني
لا طبقوه بالنتيجة وان رفضوه الأفغان.
نلاحظ أدلتهم، نلاحظ أدلتهم بل يعني. ولكنهم يطبقون من حيث لا يشعرون، وهذا مألوف أن الناس مناطق من حيث لا يشعرون. هذا كالقصة التي ذكرناها في درس من الدروس، أستاذ لما أرسل طلبته إلى السوق وقال لهم ماذا رأيتم؟ قالوا لا شيء. وهكذا في ثالث مرة أنهم فهموا فقالوا له قد رأينا الناس مناطق من حيث لا يشعرون، قال الآن فهمتم المنطق، عادوا عليهم ثلاثة مرات. ذكرناها عندكم عند غيركم؟
عند غيركم.
اختلف القوم بعد. وإنما قال تعصم مراعاتها لأن المنطقي قد يضل إذا لم يراع، مو المنطق، لأن المنطقي المتعلم للمنطق والمنسوب إلى المنطق. وأما قوله عن أن يضل في فكره فما المراد بالضلال؟ يوجد عندنا ضلال عملي ويوجد عندنا ضلال نظري، فما المراد بالضلال العملي والضلال النظري وبالمقابل الحق العملي والحق النظري؟ فالمراد بالضلال العملي هو فعل القبيح أو جعل الشيء في غير محله اللي هو من ضمن فعل القبيح، أو أنه بلي أنه ارتكاب ما لا ينبغي بمعنى فعل القبيح. هذا بالنسبة إلى الضلال العملي. أما الضلال النظري هو أن لا تصيب الفكرة ولا تصل إلى النتيجة الصحيحة من أسبابها الصحيحة إن كانت ذات سبب، أو من التحليل الصحيح إن كانت ليست بذات سبب. فلذلك قال فالضلال ها هنا يعني في المنطق هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب، فقدان النظر. وذلك هذا الفقدان بالنتيجة أنه هذا الضلال من أين يحصل؟ قال إما بأخذ سبب لما لا سبب له، تريد أن تثبت الضروري بدليل ما، وهذا ليس له سبب. أقول أن النقيضان لا يجتمعان، بعد أن تتأمل بهما واحكم، بعد لا تطالبني بدليل على ذلك. والذي ينكرها مريض العقل. بعد ما عندنا كلام آخر معه، على تعبير ابن سينا في غير كتبه يقول القيه في البحر هذا مثل، أو القيه مع كلب مفترس حتى يقول هذا الكلب غير موجود وموجود في نفس الوقت، فلا يفترسه إن شاء الله. أي فالضلال ها هنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وذلك يكون إما بأخذ سبب لما لا سبب له، أو بفقدان السبب، أو بأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب. هذا الذي له سبب يحصل فيه الخطأ في مرحلتين، إما بفقدان السبب، أنت ما موجود عندك الأسباب الذاتية الموصلة لهذا ذي السبب، وإما أنك أخذت سببا هو ليس بسبب له وإنما سبب لغيره، فأخطأت في التفكير والوصول إلى الحقيقة. وهذا الذي عبر عنه الشيخ المظفر أنه يأخذون ما ليس بعلة علة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات، أو بالعكس من ذلك هكذا. قوله واعني بالفكر ها هنا، هذا المطلب أنه نقرأ عبارة المصنف فقط، واعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه، ينتقل عن أمور، وهذا عبارة مهمة لأن سيحصل فيها كلام كثير، ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها. هسا كيف يكون التصديق؟ هذا بعد مطلب جديد. المهم هذه العبارة تجمعونها في أذهانكم، أكررها وأعني بالفكر ها هنا. ما هو الفكر عند الشيخ الرئيس؟ ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل، عفوا، عند إجماع الإنسان. عندكم العبارة ماذا؟
صحيح.
أي الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها. عندكم مشكلة في الطبعات؟
لا.
أولا أن ينتقل،
لا ينتقل هنا،
ينتقل الأمور الحاضرة،
ينتقل موجود، ينتقل فقط بدون
هذا، ها ينتقل بدون، ولا تؤثر كثيرا سوى تأكيد توكيد وعدم التوكيد. فهنا المصنف أراد أن يعرف الفكر أنه الشارح ابتداء أنه في شرح هذه العبارة أنه حاول أن يبين بعض المفردات، وأول مفردة هي مفردة الفكر، أنه عندما تطلق ماذا يراد بها من معاني بحسب المستعمل عند أهل الفن، ويعني أنه في أثناء بيان هذا الاصطلاح أنه يبين حقيقة الفكر ما هي، فتكون بقية عبارة المصنف واضحة من أول المطلب. فالفكر يطلق على معان أنه ثلاثة، أنه الفكر يطلق على استخدام أنه ما يسمى أنه مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، أنه بحسب التشريح يكون في هذه المنطقة، أنه إذا استعملنا، إذا استعمل الإنسان أنه هذه المنطقة من الخلايا، أنه سواء استعملها في التصورات أو استعملها في التصديقات، استعملها مبتدئا بالتفكير أو منتهيا لفكرة ما بغض النظر، لا بشرط أنه استخدمها وهو مريد لذلك أو غير مريد لذلك، تسمى فكرة. هذا واحد من الاصطلاحات، وهذه القيود كلها مهمة. أنه استخدمها في تصور أو في تصديق، استخدمها قاصدا لاستخدامها أو غير قاصد، يعني مريد أو غير مريد، استعملها مبتدئا بالتفكير أو منتهيا في لفكرة ما، بغض النظر عن هذه القيود والشروط، أعم من ذلك تسمى تفكيرا عند الإنسان، وقد يستعملها في المحسوسات فتسمى أنه يعني خصوص التخيل من التفكير، تسمى تخيلا. فهذا واحد من الاصطلاحات، هو استخدام هذه المنطقة المسمى أنه بالدودة التي تقع وسط الدماغ. وفي الطبيعيات يأتي الكلام عنها تفصيلا، كذلك في علم النفس الفلسفي. خب، هذا واحد من الاستعمال. الاستعمال الآخر لا، هو مخصوص، استعمال مخصوص، وهذا الذي أنه تقدم ذكر مراحله في منطق المظفر، بينها بشكل مفصل، أنه بين مراحل وبين أن أي هذه المراحل حركات وأيها ليست بحركات، فقال مواجهة المشكل وهو ليس بحركة، معرفة نوع المشكل وهو ليس بحركة، قال ثم الانتقال من المعلوم من المجهول إلى المعلوم، وهذا أول الحركات، ثم أنه بعد أن ننتقل من المجهول إلى المعلوم ندور بين المعلومات الحاضرة التي يعبرون عنها بالحركة الدائرة، فنرتب ما هو مناسب للمجهول، بعد أن نظفر أنه بالمناسب نرجع أنه من المعلوم إلى المجهول، أنه نجعله حاكيا عنه وكاشفا عن مجهوليته. فهنا هذه الحركات أو هذه أنه الأمور الثلاث، الآن لا نسميها حركات لأن مختلف في أيها يسمى حركة وأيها لا يسمى حركة، هذه الأمور الثلاث هو الانتقال من المبادئ، الانتقال من المطالب اللي هي المجهولات، من المطالب إلى المبادئ، ومن والدوران ما بين المبادئ، ثم الانتقال من المبادئ إلى المطالب. هذه الأمور الثلاث أنه أحيانا يطلق الفكر ويراد بها خصوص هذه الأمور الثلاث اللي يعبر عنها انتقال من المطالب إلى المبادئ، وانتقال من المبادئ إلى المطالب. واختلف في أنه هل هذه ثلاثتها حركة أم اثنين منها حركة أم واحدة منها حركة أم كيف الأمر الأمر فيها. بعضهم طبعا أقوال متعددة. بعضهم قال الأول هو الحركة فقط والثاني والبقية لوازم، وبعضهم قال واقعا الثاني حركة والأول والثاني لوازم، وبعضهم قال الثالث حركة والأول والثاني لوازم، وبعضهم قال الجميع حركة، وبعضهم قال اثنين منها حركة. على أقوال خمسة أو ستة أنه لا فائدة في إحصائها. المشهور أنه أو المنصوص على ما ذكره أرسطو المعلم الأول قال أن الفكر هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. يعني ماذا؟ الأولى والثانية الأولى والثالثة والوسط وهي الدوران ما بين هذه جعلها من اللوازم ومن المراحل الوسطية، أنه ما بين الحركة الأولى والحركة الثانية، ولا تسمى بنفسها تفكيرا، وإنما التفكير هو الانتقال من المجهول إلى المعلوم والرجوع من المعلوم بعد تأليفه إلى المجهول. هذا هو الذي يسمى فكرا، لأنه هو الذي يكون أنه محصلا لرفع المجهولية عن المجهول، لرفع المجهولية عن المطالب. والذي يظهر ولعله النص أنه من عبارة المحقق الشارح أنه أراد هذا المعنى الذي قصده أرسطو. هذا هو أنه الاستعمال الثاني. وهناك استعمال ثالث أنه يطلق عليه الفكر، وهو ماذا؟ هو استخدام الحركة أو المرحلة الثالثة، وهو الرجوع من المعلوم إلى المجهول. يعني فقط الثالث بحسب هذه التصويرات أو الأجزاء الثلاثة. فثلاثة اصطلاحات. فما الذي عناه المصنف من قوله أعني بالفكر ها هنا؟ أنه ما الذي قصده من هذه أنه المعاني أو المراحل؟ الذي قصده هو الحركة الثانية. بعد نحن قلنا بأن الحركات هي من المطالب إلى المبادئ، والحركة الثانية من المبادئ إلى المطالب. لا، الحركة الأولى، لا، أنتم لا تقولون حركات ثلاث، تلك مراحل ثلاث، أنه من المعلوم إلى المجهول، دوران من المجهول عفوا إلى المعلوم، ثم دوران بين المعلوم بعد تحصيل الحل، أنه ننتقل من المعلوم المحصل إلى المجهول. هذه أمور ثلاث لا نسميها حركات ابتداء. الذي يسمى حركة عند المصنف وعند الشارح تبعا لأرسطو هو الأولى منها والثالثة. فعندما نعبر بالحركات، الحركة الأولى من تكون؟ أنه من المطالب إلى المبادئ، والحركة الثانية من تكون؟ من المبادئ إلى المطالب، هكذا. وما بينهما من الدوران هذا أمر لازم.
يمكن تعرضها نسموها
على اللوحة؟
إيه.
لا بس.
قرن 21.
هكذا نقول أنه حركتان أو أمور ثلاث تحصل. أمور ثلاث. أولها أنه من المطالب. المطالب بعد تعرفون يعني المجهول، من المطالب إلى المبادئ. والمبادئ أعم من أن تكون مبادئ ضرورية أو مبادئ نظرية، أعم من أن تكون. هذا الأمور ثلاث. الأمر الثاني أنه الدوران بين المبادئ. الأمر الثالث الانتقال، أنه الانتقال من المبادئ إلى المطالب. هذه جعلوها لازمة، ليست من الحركات، وهذه سميت حركة كما أن هذه سميت حركة
عند أرسطو
بلي. وهكذا أنه تبعا لي أنه الفكر إنما يحصل بها، وهذا من اللوازم أنه لا يختلف عن أنه الحركة الثالثة، وإنما هو تحليل زائد للأمر الثالث الذي هو الحركة الثانية. فهذا حركة وهذا حركة. فالحركة الأولى التي قصدها الشارع هي الانتقال من المطالب إلى المبادئ، والحركة الثانية التي قصدها هي الانتقال من المبادئ إلى المطالب. فهذه أولى نكتبها هكذا، أولى، وهذه ثانية، حتى لما نطبق العبارة بعد واضح عندكم الاصطلاح.
ننظر إلى هذه الحركات الثلاث، يعني أهم
الأمور الثلاث.
الأمور الثلاث.
بلي.
يعني أهم شيء في هذا الثلاث بين هذا الثلاث والثاني، يعني هو الذي يدور.
هو هذا نفسه يقولون، ولكن هذا مجرد تصوير تحليلي ليس أكثر. هو الانتقال من المبادئ إلى المطالب حتما لا يكون إلا بالتفتيش فيها للعثور على الحد الأوسط.
الحركة الحقيقية يعني لماذا لا نطلق عليها هو الحركة؟
لم رفع المجهول إنما يحصل هنا، أنه عندما تنتقل من مبدأ وترجع إلى المجهول فيحصل الانكشاف.
حركة موجود في الثاني.
فإذا أدخلها هنا، وإنما مجرد تحليل هذا ليس أكثر. أدخلها هنا.
لا عفوا، لأن هذه يعني الثالث هي كأننا فقط نتحصل إلى النتيجة، والنتيجة نحن تحصلناه في الحركة الثانية، لأن حركة
لا لا تقول حركة، قل أمرا ثانيا.
هذا اللي يسمى بالأمر.
بلي.
هذا 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 الثاني.
خوب.
نحن تحصلنا إلى، نحن دفعنا المشكل في الثاني.
لا. دفعنا المشكل هنا.
وصلنا إلى
أنه هذا هو الذي يقتضي الحمل.
لا هذا فقط.
وهذا الذي يقتضي رفع الجهل التصوري والجهل التصديقي، هذا بعد أن تنقله هذا لازم، أنه لازم لا بد أن يكون أنه سابقا تحليلا على الحركة الثانية، لازم. أصلا بعضهم قال بأن الانتقال من المبادئ إلى المطالب هو نفس هذا المعنى، ولكن من باب التحليل أنه التصوير سموا مرحلة أو أوجدوا مرحلة اسمها الدوران. هو الانتقال من المبادئ، يعني كيف تنتقل من المبادئ بعد أن يعني تنتقل من المبدأ الصح، والمبدأ الصح إنما يحصل بعد التفتيش. فهذا مجرد تحليل ليس أكثر. هذه المرحلة الوسطية التي ليست بحركة، والحركات الحقيقية هكذا على ما نستشعرها بالوجدان، أنك تواجه المشكل فتنتقل المجهول فتنتقل إلى المعلومات المناسبة له، وهذا يحصل ماذا؟ يحصل المواد، وهذا يحصل الهيئة، لأنه أنه كل قانون يشتمل على هيئة ويشتمل على مادة، اللي نسميه بالمنطق الصوري اللي هو الهيئة، والمنطق المادي الذي هو يهتم بالمادة. فهذا أنه أنت إذا تذكرون مراحل الشيخ المظفر أنه مواجهة المشكل حتى يبعثك على التفكير، لكن حركة ما موجودة، اللي يعبر عنها المصنف هنا بالقوة، حركة ما موجودة، أنه مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، أنه تعرف أنه هذا فيزيائي، أنه كيميائي، رياضي، فلسفي، منطقي إلى آخره. لما تعرف نوعه تنتقل بالمباشر إلى الحصة التي تناسبه من المفاهيم والمبادئ الحاصلة في ذهنك. فإذا تنتقل إلى المفاهيم المناسبة، يعني شنو؟ مواد. تنتقل إلى المفاهيم المناسبة يعني مواد، ثم مادة يعني مناسبة، مفاهيم مناسبة له. يعني مثلا عندما تريد أن تعرف الحيوان، عندما تريد أن تعرف الإنسان تذهب إلى المقولات، ترى بأن المقولة ماذا تقول عن هذا الموجود الذي في الإنسان، هل هو جوهر، هل هو جسم، هل هو نفس، هل هو مادة، هل هو صورة، هكذا. فتذهب إلى المواد. عندما تذهب إلى المواد ترتبها وترابطها بقانون اللي هو الهيئة، فهذا أنه يحصل لنا الهيئة التي تعرض المادة فتخرج النتيجة. فلذلك أنه قالوا بالأولى نحصل المواد، وبالثانية نحصل الهيئات المناسبة لحل المشكل. خب، فقال أي في رسم هذا العلم، وذلك لأن الفكر قد يطلق على حركة النفس، لأنه ماذا قال في أصل التعريف؟ أنه آلة قانونية تحسن مراعاتها عن أن يظل في فكري. فما المراد في الفكر؟ أعني بالفكر ها هنا أي في رسم هذا العلم، وهذا رد على من؟ هذه العبارة أي في رسم هذا العلم ردا على تحير الفاضل الشارح أنه الرازي، تحير ها هنا لماذا قال المصنف ها هنا؟ واضح؟ وأولها بوجوه ثلاثة أتذكر أو اثنين، وما حصل نتيجة بعد ذلك. وقال بل ينبغي أن نغير، لأنه إن حملنا على هذا المعنى أن نغير جميع الاصطلاح الذي ذكره المصنف في غيره، وكلام كثير لا نفع فيه. كل ما هنالك قال أنه ومراد، وأعني بالفكر ها هنا يعني الذي ذكرته في التعريف،
الغرض
ها؟ لا مو الغرض،
التعريف
الذي يتعلق به الغرض، اللي هو ما يعني المصطلح الذي ذكرته في تعريفي، ما الذي أريد منه ها هنا؟ مطلق الاستعمال، التخيل، الحركات، الأمور الثلاث، أم واحدة من هذه الأمور الثلاث؟ يعني قصدته في تعريفي، ما يراد لأنه كلام زائد وتحليل زائد. فلذلك الشارح هنا، المحقق الشارح اختصرها، قال أي في رسم هذا العلم، فلا يتحير الفاضل الشارح أنه فيما ذكره من وجوه. لماذا؟ خب لماذا أنه بين مصطلح الفكر؟ ها، لأن الفكر يطلق على معاني متعددة، وذلك لأن الفكر قد يطلق على حركة النفس بالقوة، أنه التي آلتها مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، أي حركة كانت، أي حركة كانت، إذا كانت تلك الحركة في من؟ في المعقولات اللي هي تصورية تصديقية، مقصودة غير مقصودة، موصلة غير إلى آخره، المهم حركة. وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا، بعدها تخرج تخصصا عن الفكر، لا نسميه فكرا. هذا المصطلح الأول.
ها؟ شو يقصد من أي حركات كانت؟
الحركات هاي الأمور الثلاث، الأمور الثلاث أول اثنين، لا عفوا، هو بعدها لا يسميها حركات ثلاثة، يسمى الأولى والثانية، ما شئت يعني أيهم، لا بشرط.
لا، عندما يقول أي حركة كانت كأنه
من المبادئ إلى المطالب، أو بالعكس من المطالب إلى المبادئ، بغض النظر وصلنا إلى نتيجة أو لم نصل، تصورا كانت أو تصديقا، مقصودة كانت أو غير مقصودة، لأن تأتي إن شاء الله تفصيلها في الطبيعيات. وقد يطلق هذا المصطلح الثاني على معنى أخص من الأول، وهو حركة من جملة الحركات المذكورة، وهو حركة من جملة الحركات المذكورة تتوجه النفس بها من المطالب مترددة، تتوجه النفس بها من المطالب مترددة، ما عبر عن حركة، مترددة في المعاني الحاضرة اللي هي الدائرة، مترددة في المعاني الحاضرة عندها طالبة، هذا الطلب. لاحظ الأولى ماذا قال؟ تتوجه، والتوجه حركة طالبة، والطلب ماذا؟ حركة طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها، ثم ترجع منها نحو المطلوب أو نحو المطالب. هذا المعنى الثاني اللي هو أنه الحركة، الحركتان، لا الحركتان معا، الحركتان معا هنا، ها؟ المعنى الثاني للفكر هذا. والمعنى الثالث قال وقد يطلق على معنى ثالث وهو جزء من الثاني، هذا الذي ذكرناه عبارة عن حركتين، لا نقصد واحدة، وهو الحركة الأولى وحدها، أنه من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزء منه، يعني فقط أنه قد يطلق الفكر ويراد الانتقال من المطالب إلى المبادئ، نقول فكر الإنسان، بدأ يفكر أو فكر الإنسان هكذا.
لو لم يصل إلى النتيجة يعني هكذا. لو لم يصل،
لا لازم أن يصل إلى النتيجة.
بل لم يصل، مثلا صار عنده مشكلة في التطبيق، لو لم يصل حتى نطلق عليه الحركة باعتبار هو رجع من انتقل.
لا نسميه فكرا، نسميه محاولة تفكير مثلا، لا نسميه فكرا.
لازم التعريف ويستلزم هذا، إذا مجرد الانتقال من المطالب إلى المبادئ يعتبر تفكيرا أو فكرة.
أي ولكن بشرط، هو ذكر هنا قال أنه وقد يطلق على معنى ثالث وهو جزء من الثاني، وهو الحركة الأولى وحدها، من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزء منه في الاصطلاح، وإن كان الغرض منها هو الرجوع.
غرض ولكن ليس هو التعريف، الغرض هو الرجوع، لكن قد يحصل وقد لا يحصل.
يعني بالنتيجة إذا لم يحصل نقول حصل عنده تفكير،
حسب القيد حصل عنده تفكير، بس التفكير لا يستلزم دائما النتيجة، ممكن فكر ولم يجد ولم يحصل على النتيجة.
تحتاج إلى تأمل، يعني أنهم يقولون بأن هذه الحركة يلزمها الثانية، يلزمها الثانية. أنه يرجع
نتيجة صحيحة أو غير صحيحة هذا هو التبكير. أما إذا
بغض النظر صحيح أو ليس بصحيح بغض النظر هذا بحث آخر يكون. خب وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب والأول هو الفكر الذي يعدها بدأ يعطي خواص هذه الاصطلاحات الثلاث والأول هو الفكر الذي يعد في خواص نوع الإنسان يعني فقط هذه الخاصية الفسلجية موجودة عند الإنسان أما إذا نشرح الحيوان لا نجد عنده هذه المسمات بالدودة والثاني اللي هو من الأمور الثلاث هو الفكر الذي يحتاج فيه عفوا مو الأمور الثلاث الحركتان والثاني هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئي لاحظ جزئين يعني أنه الحركة الأولى والحركة الثانية جميعا إلى علم المنطق لأنه الانتقال من المطالب إلى المبادئ يحتاج إلى علم المنطق من حيث المادة والانتقال من المبادئ إلى المطالب يحتاج إلى علم المنطق من حيث الهيئة هو وفي جزئيه جميعا إلى علم المنطق والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحدس هذا الوقت بعد أصبح قصير أنه حتى نبين ما الذي يريده بإزاء الحدس أنه يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.